بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين من الأحاديث التي قد تكشف عن معنى مختلف عما تقدم يعني في أصل القضية أن معنى أن عورة المؤمن على المؤمن حرام يعني أنه بيان عيوبه وكشف عيوبه ما أيضا تقدمت الإشارة إليه وهذا الحديث تقدم لكن احنا ذكرناه من زاوية أخرى ما رواه الشيخ رحمه الله بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام. شوفوا هذا من يقول سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام، هذا بعد ما سأل عن حكم مفرد، مثل لو سأل عن عورة المؤمن راح نقول أنه هو الإمام بينه يقول أنه حرام، لو سأل عن الميتة عن الملاهي عن التصوير يصير واضح، أما من سأل عن قول يعني الظاهر منه أن هو يريد من عنده تفسيره، سألته عن عورة المؤمن عن المؤمن حرام فقال نعم، يعني بين شنو اللي أنت تريد تسأل عن الموضوع، فقلت أعني السفليح، فقال ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره. ومفادها ظاهرا كما تقدم قريبا ليس هو مطلق إذاعة سره بل هو إذاعة ما هو معيب من سره بقرينة كونها تفسيرا، يعني كون إذاعة السر وردت تفسيرا للعورة، معناه أن الأمر هو فيه شيء معيب ولو معيب إظهاره، وعليه فيكون مضمونه قريبا من المضمون الذي سبق وهو أنه كشف العيب الذي يكون معيبا، يعني كشف معيبا. أيضا من الأحاديث التي لا بد من النظر فيها في المقام ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا عن حنان بن سدير عن أبيه. فإذا عندنا طريقان إلى حنان، قال دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، يعني من القائل حسب الله السدير، فإذا رجل في بيت المسلخ يعني المكان الذي تنزع فيه الثياب، فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم، فقلنا من أهل العراق، فقال وأي العراق، قلنا كوفيون. الإمام في المدينة في غربة، سأل جماعة من أهل العراق من أهل الكوفة، قال مرحبا بكم يا أهل الكوفة، أنتم الشعار دون الدثار، الشعار الذي يكون أقرب إلى البدن، يعني أنتم الخواص، أنتم القريبون إلينا، تقريبا هذا مضمون كناية عن هذا المعنى. ثم قال ما يمنعكم من الأزر أن تأتزروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها. بالنتيجة هو عليه السلام هيأ لهم شيئا يعتذرون به. فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب. قال فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام. قال يعني بالحمام أكو بخار عادة ما تبين الأمور بشكل واضح يعني. يقول لكن مع ذلك تبين الحال عليه. قال ومن ذلك الذي هو خير مني؟ فقال أمير المؤمنين. ثم بعدين الحديث مفصل هو يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يختضب، أمير المؤمنين لم يكن يختضب، فبأي سنة أخذ إلى آخره. المهم احنا هذا موضوع الخضاب لا يؤثر في المطلب، احنا نقدر نحذف هذا المقطع ونقتصر على قضية العذر وقضية أن عورة المؤمن على المؤمن حرام. هذا الحديث هذه الرواية حسب ظاهر سندهم يمكن البناء عليه. هذه الرواية تدل بلا أي إشكال على أن المراد من الحديث النبوي هو حرمة النظر إلى العورة بالمعنى العرفي الأول للعورة البدني، وتكشف عن الالتزام بمعناها الظاهر. إلى يجي الكلام. وتكشف عن الالتزام بمعناها الظاهر وعدم استعمالها في غير معناها، فيتحصل زين. إذن احنا صار عندنا هذا الحديث، احنا ذكرنا الأحاديث الأخرى اللي هي كأنها فيها تأويل للحديث ما سبق، إذاعة سره، أن يحصي عيوبه، يزري عليه إلى آخره. هذا الحديث لا بشكل مباشر أصلا الظاهر من عنده، يعني بحيث العورة تحفظ بالمئزر، يعني ماذا؟ يعني الأمر الجسدي اللي هو هذا أول ما يتبادر إلى الذهن لأم الوالد. فيتحصل أن في الروايات عدة تفسيرات للحديث الشريف، وهي أولا أن يروي عليه ما هو معيب فيشمل مطلق ذكر العيب المستور ولا يشمل الانتقاص منه بما هو معلوم منه، لأنه معنى عورة المؤمن على المؤمن حرام يعني هو يكشف عيوبه المستورة، فبعد ما راح يدخل فيه الانتقاص بما ليس فيه كشف عيب. تدرون خل الانتقاص مرة هو يتضمن بيان عيب والنيل منه على أساس هذا العيب. فهنا صار عندنا أمران، أولا بيان العيب، ثانيا النيل منه. وقد ينفكان أصلا يذكر العيب بدون أن ينال منه. فإذا فسرنا أن عورة المؤمن على المؤمن حرام يعني أنها تدل على عدم جواز كشف عيوبه، بعد ما تشمل الوقيعة فيه، فراح تدل على هذا المعنى دون معنى الوقيعة، بعد ما تشمل معنى التعريف اللغوي للغيبة. ثانيا أن يعيره ويزري عليه كما هذا ألفاظ بعض الروايات تقدمت، فيختص بالانتقاص والوقيعة ولا يشمل ذكر العيب بقصد الإشفاق أو بقصد طلب العون له أو غير ذلك مما ليس فيه انتقاصا. يمكن أن يصير دوافع غير الانتقاص يذكر فيها العيب. فإذا قلنا معنى عورة المؤمن على المؤمن حرام يعني هو حرمة الإزراء به والنيل منه وتعييره، إذا قلنا هذا إيش راح يصير؟ بعد ما راح يشمل ذكر العيب مطلق ذكر العيب، بل خلينا نقول أصلا ما راح ينطبق على ذكر العيب، يعني راح يصير تباين عندنا بين المعنى الأول والثاني، مو واحد عام واحد أخص، تباين، واحد نيل من واحد بيان عيبه، فتباين مفهوم. يبقى قد يتصادقان في بعض الأحيان لكن مفهوما متباينا، هذا معنى هذا معنى. وحتى ان تصادقا فهناك حيثيتان، فتصير الحيثية المحرمة هي النيل منه على الثاني، حيثية المحرمة هي ذكر عيبه على الأول، بالنتيجة صار إلى ثالثا أن يراد منه كلا الأمرين، يراد من تعبير عورة المؤمن على المؤمن حرام الواردة في الحديث النبوي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يراد منه أن كلا الأمرين حرام، وكلا الأمرين يعد تفسيرا لقوله عورة المؤمن على المؤمن حرام، وهما النيل منه وكشف سره، كشف عيبه يعني، كما هو ظاهر رواية الكليني التي عندما ذكرناها قلنا هذه مهمة لأن هي جامعة، كما هو ظاهر رواية الكلين التي تضمنت أنه هو أن تروي عليه أو تعيبه. رابعا أن يكون المراد منه هو حرمة النظر إلى العورة ولزوم سترها عن الناظر، كما هي رواية سدير. صحيح، صعدنا أربع معاني، هذه المعاني الأربعة أمامنا تقدمت عندنا، أخذناها تدريجا جرعة بعد أخرى. صحيح، كملت، لاحظنا أسانيدين، لاحظنا دلالاتين، الآن تمت عندنا. الآن ننظر بعد ذلك التبين التفصيلي لكل معنى معنى من كل رواية رواية، الآن نحتاج إلى نظر مجموعي، لأن الظهور المجموعي هو ظهور حجة بلا إشكال، شأن الظهور اللفظي بل هو أهم من عنده، والظهور المستقى من مجموع الروايات هو أن يكون المقصود من العورة هو كل ما يستحى منه إذا ظهر، كما ذكره المجلسي في البحار في مقام شرحه لأحد الأحاديث عن النهاية، كل ما يستحى منه إذا ظهر، مو كل ما يستحى منه واقعيا، لا إذا ظهر، هو هيك كاتب احنا من قلنا، المهم المعنى هو هم عرفي جدا، يعني هو منبه للمعنى العرفي المرتكز، عادة هو مثل ما تقولوا سأنا ما راجعت بعد، فتشمل الأعضاء التناسلية الخاصة كما تشمل العيوب الخلقية، بعد أن دعيب عاه في بدنه أيضا، هذا راح يكون مو في ما هو ظاهر من بدنه، لا العيوب الخلقية المستورة، وتشمل أيضا العيوب الأخلاقية، واحد عنده حالة عنده شح شديد لكن هو يخفيه، عنده جبن شديد نعوذ بالله هو يخفيه ما يظهر، وهذا شيء صفة لكن هي صفة شائنة، صفة عفوا يعني معيبة، بل تشمل الأفعال الشائنة مثل الغش والسكر، واحد يسكر نعوذ بالله، عنده إدمان على الخمر فعل شائن جدا، زنا ما أشبه ذلك من الأمور، واللهو والطرب، بل تشمل مطلق الأفعال المعيب إظهارها عرفا، سواء كان المنشأ في الحياء النوعي من إظهارها هو كونها سيئة أو كونها كون إظهارها سيئا مخالفا لوقار الإنسان واحترامه، كما إذا لم تكن سيئة بحد نفسها، بعض الأفعال هي ليست سيئة بحد نفسها، مثل لعب الرجل الوقور مع صبيانه، خصوصا أن هذا الأمر قد يكون حسن، ورد عندنا من كان له صبي فليتصاب له، أو ملاعبة الرجل أهله، الذي ورد أنه مستحب ولعله مما تحضره الملائكة وأمثاله، لكن هذا من أعظم الأمور إظهاره يكون غير مناسب، مع أنه هو واقع حسن مو قبيح. ومع ذلك ورد التأكيد المغلظ على الاستتار بذلك، فإظهاره وإن كان حسنا مو هو عيب بالمعنى الثبوتي، إظهاره عيب جدا، إظهاره أيضا يدخل في العورة أو أورات المؤمنين، هذا يدخل بعد في هذا المعنى. ومن هنا استطراد إلى مطلب ربما هو مسبب شبهة عند الكثير. ورد فما ورد في التعبير عن المرأة أنها كلها عورة أو كل بدنها عورة، المرأة عورة أو أنه كل بدنها عورة، ما ورد لا يرجع ظاهرا إلى أن المرأة بحد نفسها أمر مشين أو شرير أو شيطاني أو ما أشبه ذلك من الأمور، بل لعل المراد أن كل بدنها جميل مثير ينبغي أن يستر عن الأجنبي وتكون له حرمة وحصان، يعني مو انتقاص واحتقار للمرأة كما يروج لذلك البعض، يعتبر أنه هذا كأنه انتقاص للمرأة، قال أن المرأة كلها عورة. يقول نعم، أنتم تشوفون النساء العقل الذكوري وهذا ينظر للنساء نظرة معينة، لا، معنى العورة ليس مأخوذا فيه أن يكون هذا الأمر الذي يكون إظهاره غير مناسب هو بذاته سيء وغير مناسب، لا، إظهار غير مناسب. واي فرق. وعليه يكون المفاد المجموعي للنصوص هو أن للمؤمن حرمة في المستور من عوراته، بهذا المعنى الشامل لكل ما ذكرناه، ويكون هتك كل مصداق للعورة بحسبه، فالأعضاء لا يجوز النظر إليها، فيصير عورة المؤمن على المؤمن حرام، هذا المصداق. والعيوب والأفعال السيئة لا يجوز التفتيش عنها ولا التجسس عليها ولا إحصاؤها، هذا بعضها أصلا نص يعني إشارة إلى روايات، لأن هو هذا أصلا تستحق، هذا المطلب يستحق أن يكون فيه رسالة أصلا خاص، هو هذا عورة المؤمن على المؤمن حرام شنو معناه، لأن هو يبي أبحاث، إحنا قاعد نشير إلى بعض نكاته المهم، لأن إحنا عندنا أنه يحصي عليه عورات، إحصاء العورات، إحصاء الزلات، هذا راح يكون هو من هذا القبيل ليعيره بها يوما ما وما أشبه ذلك من هذا، أيضا راح يدخل في المطلب. وكذا الأفعال التي هي حسنة بحد نفسها لكن إظهارها يكون منافيا للحياء أيضا تدخل في هذا الشأن، كما أشرنا إلى سعة المطلب وخروج عن أن يكون هو بذاته مشين. وكل ذلك بعد هذه الخصوصيات، أنه التطلع إليه والتفتيش عنه والاطلاع عليه هو غير مناسب، واضح إن شاء الله أنه عورة. كل ذلك إظهار وإفشاء ونشر للآخرين أيضا يكون غير مناسب، يعني عندنا مرحلتها، مرحلة هو نفس أن الإنسان يجب أن يغض بصره ونظره بالمعنيين عن عورات الآخرين المؤمنين هم لهم حرمة، فمثل ما يغض نظر الحسي عن عورة المؤمن يغض نظر أيضا عن عيوب المؤمن. بعض الناس عندهم نزعة التفتيش عن الفضائح، هذه جدا خلاف التوجيه الشرعي، هو نزعة البحث عنها. أكو بعض الناس لا، هم عندهم حياء عن اهتمام بهذا الجوانب، يعني يكفون عنها، يصرف نظره عنها، مو بس بصره، نظره أصلا، اهتمامه. لأن إحنا عندنا أنه تفتيش عنا بإشكال عن النصوص التي مرت فيها هذا المطلب. إحنا شو نسوي؟ ما هي مشكلة أنه الإعلام المعاصر الغربي أصلا قوانينه مختلفة، أصلا عندهم صفحات للفضائح، والإنسان هو بطبيعته يبحث عن ما هو غريب. فشي يصير هذه نزعة الفضول لما هو غريب وين تطبق؟ في خصوصيات الآخرين. من الصير ويصير بها رغبة طبيعية اجتماعية تنتشر تدريجيا، تتحول إلى ثقافة عامة، إلى ذوق عام. فلهذا المصور الناجح الذي هو عنده مهارة ويقدر مثلا يبيع صورته على وسائل الإعلام، هو اللي يقدر يلتقط صورة لأحد المشاهير في وضع خاص، سواء كان هذا شائع جدا ضمن الثقافة المعاصرة، سواء كان عنده موقع مثلا علمي، عنده موقع رسمي، عنده موقع فني، عنده أي شيء من هذا القبيل. والبعض ماذا يحصل؟ أصلا هو يصير عنده نزعة أن يذهب فيفتش عن أمور من هذا القبيل. هذا الأمر بين المؤمنين أصلا هو ضمن الحصانات التي لابد من مراعاتها، من مراعاتها. عورة المؤمن على المؤمن حرام. نعم شيخنا. هو هذا المشكلة ما. هو كثير من الفساد، وإذا قيل لهم لما تفسدون في الأرض، نعم لا بعضهم ما له علاقة حتى يرتكب، هو متزوج مثلا فخصوصياته ويا زوجته يحاولون يبرزوها، طالعين مثلا في على ساحل على كذا، هذا ما به فد شأن أخلاقيا حتى عندهم، لا هم أكو نزعة لهذا الجانب. هذا بعضه مثل ما تقولون يبرر بالنسبة إلى الرسميين في الأمور التي ترتبط بالشأن العام. لا أنا قاعد أتحدث عن شيء آخر شيخنا، مو عن الشأن العام، قاعد أقول خصوصيات الشخصية، خصوصيات الشخصية. مو أنه واحد هو كان يركض مثلا في مكان عام، عرفوا أنه هذا شخصية مثلا، هذا أفرض رئيس، هذا رئيس برلمان، يصوروا وينشروا أي شيء من هذا القبيل، تصرف بطريقة معينة، عد البنطرونة ابتلى، يعني أكو أشياء من هذا القبيل. هذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه هنالك نزعة للتفتيش عن زلات الآخرين وعن عيوب الآخرين. هذا أمر كلش قبيح، كلش قبيح. بين المؤمنين، المؤمن عورة المؤمن على المؤمن حرام، تنطبق كلها على هذه الأشياء. وكذا سأحنا نفس الاطلاع عليها، قلنا أنه المستفاد من الروايات أنه هذا غير مناسب. وكل ذلك لا يجوز إظهاره للآخرين وكشفه لهم، نفس كشفه وغير حسن منافي لحرمة عورة المؤمن على المؤمن، فضلا عن التعيير به والإزراع على المؤمن بسببه وانتقاصه والوقيعة به. نفس كشفه هو منافي للحديث، فضلا عن ماذا؟ عن أن يتخذ ذريعة للنيل منه. اتخاذ ذريعة بعد أشد وأسوأ من مجرد كشف، أو بجهة أشد، يعني أنا ما أريد أقول أشد من جميع الجهات، بجهة أخرى أشد. لكن هو بطبيعته أيضا أمر قبيح جدا. والمنشأ والموضوع لذلك كله هو تلبس الإنسان بعنوان الإيمان، فالإيمان بحسب هذا الحديث، شوفوا عورة المؤمن على المؤمن حرام، أربع كلمات. فالإيمان منشأ للحصانة واحترام الخصوصيات، واحترام الخصوصيات. قال المحدث النوري رحمه الله والمراد بالحصر في إذاعة السر والتوبيخ ليوبخه بها يوما ما. معدد النوري عنده باب في مستدرك الوسائل ما ذكرنا أكثر روايات لأنه كثير أكثر مرسلة ضعيفة، لكن هو عنده باب أصل هو يناسب ما ذكرنا. احنا اختصرنا المطلب جدا لأن احنا ما اجينا إلا عرضا لأجل موضوع الغيبة، لكن هو عنده باب رحمه الله. هذا الرجل هو يصنف أنه محدث لكن هو فقيه أيضا من الطراز الرفيع، عنده في المستدرك الوسائل باب يتحدث عن هذا المطلب، يذكر الروايات التي لم يذكرها في الوسائل. احنا تقريبا أكثر روايات الوسائل ذكرناها أو كلها. هو يذكر الأمور الأخرى ثم يعلق على بعض الروايات التي ذكرها رحمه الله. يقول شوف هذه العبارة المختصرة، والمراد بالحصر في إذاعة السر والتوبيخ حصر المقصود من الكلام في الإفشاء، فكأنه لكمال العناية به هو المعنى لا غير. لأن احنا عندنا بعض الروايات ايش قالت؟ إنما أو ليس حيث تذهب. تذكرون بعض الروايات ايش قالت؟ يعني ايش نسوي لها؟ لو نجمل على ظاهرها شو يصير معناها؟ تعارض بعض قاعد تنفي. فهو يبين النكتة العرفية في هذا الجانب صحيح؟ شو يقول؟ فكأنه لكمال العناية به هو المعنى لا غير، وأما الاطلاع على العيوب الظاهر الذي تخيل الناس أنه المعنى لا غير بل الاطلاع على العيون الباطنة بالتجسس عنها الذي هو أشد من الأول، فكلاهما سهل في جنب الإفشاء. يعني تقول أهم شيء أسوأ شيء أعلى شيء مرتبة من حيث التسافل يعني والقبح هو ماذا؟ هو الإفشاء. وبذلك وبهذه النقطة يجمع بينها وبين الأخبار السابقة. احنا لو كنا فقط مع هذه الأخبار ربما نبني على ظاهرها، لكن احنا بعض الأحيان مضطرون للتأويل. لماذا؟ حتى نجمع بين النصوص جمعا عرفيا صحيح؟ مثل ما قال الشاعر لا تقل بشرى ولكن بشريان مثلا. هم ليش يقول لا تقل؟ هو قل صحيح؟ معناه أنه القضية أعلى من أنها بشرى واحدة صحيح لو لا؟ بشريان هذا شنو معنى؟ هذا عرفي بعد مو في شيء غريب أن يقول لا هذا ليس حيث تذهب إنما هو كذا. كل هذا راح يصير عرفي، يعني الحاصل في مقابل الكمال. احنا عندنا هذا في البلاغة مار على أسماعكم أنه يصير حاصل بلحاظ الفرد الأكمل، هذا هم يصير من هذا القبيل. زين هذا وحده احنا هكذا نأتي ونتكلف الأمر؟ لا، احنا عندنا أدلة أخرى. ذيك الأدلة الأخرى نطرحها مثل رواية سدير وأمثاله، نطرحها ونقول تعارف مستقر ونبحث عن لو لا، نجمع بينهما بهذه الطريقة. يقول وبذلك يجمع بينها وبين الأخبار السابقة الدالة على الحرمة في النظر إلى السبيلين، يعني الأعضاء الخاصة الجسدية للإنسان والله العالم. فالحاصل من كل ما تقدم أن حديث عورة المؤمن على المؤمن حرام صلى الله عليك يا رسول الله. شوفوا كلمة موجزة جدا، كم فيها من مضمون وكم فيها من رفيع الأخلاق. ما ورد عنه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذه واحدة من مظاهر القضية. واقعا هذا المطلب يستحق الاعتناء العلمي به والاعتناء التبليغي أيضا به للناس، لأن هناك حاجة ماسة ليس فقط في عصرنا وإنما في مختلف العصور، وإن كان عصرنا مبتلا بوسائل التواصل التي يسهل من خلالها الإفشاء غير الرسمي، لأنه الإنسان في بعض الأحيان هو يصعب عليه أن يتبنى الإفشاء، إفشاء العيوب وعورات الناس، ولكن لماذا؟ لأن هو هذا يكون شائنا. أما الإفشاء غير الرسمي يصير من خلال التخفي بالأسماء الوهمية والمستعارة وما أشبه ذلك، هذا أمر يعني شائع، ولا هو على مستوى المجلسيات توجد بعض النفوس الشريرة بحيث هي أعنس شيء عندها هي أنها تذكر عيوب الآخرين وخصوصياتهم. أصلا بعضهم يؤلف الكتب في ذلك، يكتب الكتب في ذلك مما هو صادق وما هو كاذب. أصلا بعضهم هكذا قد يكذب أصلا، ويستهدف أول ما يستهدف من له مكان عند الناس اللي هم العلماء. أصلا هذا الهدف الأول هو هذا، لأنه هو كل ما يكون الإنسان أعز في عيون الناس يصير الغرابة في ذكر عيوبه أشد. هذا موضوع التوجيه النبوي لهذه القضية باختصار شديد، أولا يبين أن هذه عورات ويقارن بينها وبين، يعني يصير هنا إجابة على سؤالكم، يصير الاستعمال مجازي لو حقيقي، لعل ما يغلب على النظر هنا أن يكون الاستعمال كنائي، والكناية يمكن أن يقصد بها المعنى الحقيقي ويراد، ولكن يقصد أيضا المعنى الالتزامي ويراد. بالكناية لا بأس، الكناية نقول مثلا كثير الرماد، ويمكن أن تخبر عن كثرة رماده ويكون هذا مقصودا، فأنت تريد اللازم والملزوم معا، تريد المكنى به والمكنى عنه، بعد ما استعمال مجازي. فأقرب شيء في المقام أن يكون هذا الاستعمال كناية، فهذه الكناية الموجزة المختصرة التي تشير إلى هذا الشؤون بحيث هو يذكر هذه الأمور كأنها عورات، كيف أن الإنسان بطبيعته هو يشمئز من أنه ينظر إلى عورة أخيه المؤمن ويجب أنه من وظيفته أن يستر نفسه، هذا الأمر هو يكون إشارة إلى كل الأمور الأخرى التي لا ينبغي إظهارها، بل لا ينبغي الاطلاع عليها فضلا عن إظهارها في هذا الجانب. فالحاصل أن حديث عورة المؤمن على المؤمن حرام، من جوامع الكلم المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله التي تحمل في طياتها وتطبيقاتها معان عامة وهامة، ولولا أبرار عترته وخلفاؤه في أمته، من قبل ما وردنا عن الباقر والصادق والإمام الرضا عليه السلام أو الإمام الكاظم، ولولا أبرار عترته وخلفاؤه في أمته لم تنكشف لنا حقائقها ولم نقف على دقائقها، ولكن باعتبار أنها بينت وذكرت في النصوص تبين الحال لنا. ولا احنا لو كنا ننظر الى هذا الحديث وحده قد يكون لا نستفيد منه الا فائدة سطحية، لكن عمق هذه الفائدة هي اخذناها من النصوص الواردة عن خلفائه صلوات الله عليه وعليهم فيما بينوا من كلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين ابدا. إن شاء الله بعد في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه السلام لا تقل بشرى ولكن بشريان، يعني هذه أيضا تنطبق، يعني زيارة والكذا بعد زيارة مخصوصة ينبغي أيضا تشجيع المؤمنين على يعني قامة هذه الزيارة، لأن وارد عندنا نصوص خاصة بها، والحمد لله رب العالمين.